بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة التوبة. وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهاجر وخيبر وحضر موت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب لأجل الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل كتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه السلام. ثم اشتغل في السنة 10 بحجته حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة 81 يوما، فاختاره الله لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق أنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسوله الإله. وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا أصبح أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها. فكلما علوا أمة انتقلوا من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم. فإن المؤمن
الحقيقة هذا الكلام من أول معنى قول الحافظ ابن كثير: أمر الله تعالى أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا. هذا تاريخ لخص في صفحة واحدة، هذا متن يا اخوان، هذا متن يحفظ، هذا متن يحفظ، يا ليتنا نحفظه. هذا متن يحفظ مختصر، لخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة في قتال أعداء الملة، ثم لخص جهاد وزيره وصديقه وخليفته الصديق رضي الله عنه في خلافته التي وإن كانت قصيرة فزمانها قصير، لكن تضمنت من الأحداث كل خطير، كما قال الحافظ ابن كثير: وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله، ثم أتم الأمر الفاروق الأواب شهيد المحراب أبو حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، وجاهد في الله حق جهاده، وسار على سيرة النبي وأبي بكر، ولم يخرج على عن منواله، فكان فاروقا حسا ومعنا. ثم تبع على الخلافة أمير المؤمنين أبو عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. جهاد حقيقة، هذه مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فكان هذا راسما منهجية القتال وأولوية الجهاد. فبدأ النبي في قتال الكفار الأقرب فالأقرب، فبدأ بقتال المشركين في جزيرة العرب، ولهذا دار بينه وبينهم ما دار في بدر وأحد والخندق صلى الله عليه وسلم، الذي لو تبحث عن الأيام التي خلت من الجهاد بين غزاة وسرية وبحث وغير ذلك لصعب عليك الحصر. حياة ملئت بكل لحظة بكل نفس منه صلى الله عليه وسلم، إما بجهاد سيف وسنان، وإما بجهاد حجة وبيان. ففي العهد المكي جهاد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد بالحجة، توطيد للعقيدة في القلوب قبل أن تكون في أرض تكتسب، فإن الإسلام سيجاهد بعد ذلك بسيف وسنان فلابد أن يتمكن من القلوب الإيمان. فربي الصحابة على الصبر واليقين والاحتساب والتعلق بالديان. فهذه سمية تتلقى حربة أودت بحياتها وهي ثابتة صابرة لا التفات إلا إلى الصبر والاحتساب الذي ربى النبي أصحابه عليه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فالنفوس لها آجالها، كانت في أمن أو اضطهاد، كانت في سكون ودعة ورغد من العيش أو في تعرض للإرهاب، فهي آجال مضروبة. ما قدم قتل حياة إنسان ولا أخر أمن عمر إنسان، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن هنيئا لمن جعل الله خاتمة حياته شاهدة له عند مولاه، رافعة لقدره عند ربه، فيلقى الله شهيدا. ومن أدرك قدر الشهادة ومعنى العطاء للدين وأن كل ما قد يفقده إنما هو فقد في الصورة لحياة بين الناس، لكن في الحقيقة انتقال لحياة عند رب الناس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قد تصعب هذه المعاني على نفوس خلدت إلى الأرض وتعلقت بها، أما نفوس أبى الله لها إلا الرفعة إلا الأنس به فيتشتاق للقائه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والله يا رسول الله ما طقت ما فعل، وهو يقول واهل لرائحة الجنة فإني لا أشم رائحة الجنة عند هذا الجبل. فزت ورب الكعبة، أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خيرا. نفوس تعلقت قدمها الإسلام في أعظم الصور، وهي آجال مضروبة لم تنقص أعمارهم بسيوف هؤلاء. فرب النبي أصحابه، فإن السيف بضاربه، فقبل جهاد السيف لابد أن ينظر إلى حامله تربية وقياما وإيمانا. رباه النبي على الإيمان وعلى العقيدة الثابتة حتى طلب الدعاء، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخباب: لقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله. في الوقت نفسه يبشرهم بتمام الأمر. وهذا صهيب يترك كل مال خلف ظهره وهو راغب، بل وجميع المهاجرين وأولئك الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم فقدموا ما لديهم من أموال راضية نفوسهم بذلك غير متعلقة بشح ولا بخل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مجتمع ربي والتربية قبل الدعوة والتربية قبل الجهاد فإن السيف بضارب وإن الدعوة بحاملها ومتى ما وفق الله للدعوة رجلا اعلم أن هذا هو الفاتح ليس بالعدد الذي يكون غثاء كغثاء السيف. فللدعوة رجالها وللجهاد رجاله ومسألة التربية أشق ما يكون في هذا الطريق أشق ما يكون في هذا الطريق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس شخصا عاديا حفظ ثم انطلق داعية علم ثم انطلق داعية. شيخ الإسلام رجل تربى لهذا حمل حملا عظيما فنفع الله به. فإن المؤهلات متعددة ليست أن تحفظ وقد تفشل في دعوتك تحفظ وقد يكون حفظك وحفظك سكينك الحاد الذي يقطع رقبتك كلما زدت حفظا وعلما ازددت بطرا وأشرا. فما أثر الدين في قلبك ولا أثر العلم في خشيتك ولا زاد كذلك افتقارا وإفلاسا. فالله يصطفي لهذه الدعوة ويختار إليها من يكون مؤهلا ولهذا طريقها وعر وصعب وطويل وشاق ومن يصبر حتى يصل إلى نهاية عمره على هذا المنهج إلا من وفقهم الله. وقليل هؤلاء في الأمم في هذه الأمة قليل بالنسبة للأعداد والجموع وباعتبار مجموع الأمة لأنهم أصحاب الغربة الخاصة. فانظر هذا متن عظيم جدا من أول حياته صلى الله عليه وسلم فبدأ بالأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. بدأ باقتال المشركين في جزيرة العرب وانظر إلى معارك وغزوات ولقاءات ثم لما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة ودخل إلى مكة عزيزا بعدما كان عنها طريضا ولما أراد دخوله في العام السادس منع وحيل بينه وبين ذلك ورجع النبي وأصحابه ولم يدخلوا مكة وقد شارفوا عليها. فما بين مكة وبين ما كانوا فيه من حديبية إلا القليل هي على أول حدود الحرم ولهذا كان النبي يدخل فيصلي في الحرم. يعني بينه وبين مكة ماذا؟ وقد صار هذا الطريق وكلهم شوق ولكن لله حكمة. فحصل صلح الحديبية وكان فتحا مبينا في الدعوة إلى الله ودخل في دين الإسلام أضعاف أضعاف ما دخل من قبل. والله سبحانه وتعالى يربي أولياءه ويختار لدينه ويهيئ له من السبل ما يهيئ. المهم أن يصدق أتباعه وأن يصدق أولياؤه
حينئذ الله يختار لهم، حينئذ الله عز وجل يربيهم، وقد يربيهم بالمنح وقد يربيهم بالمحن، قد يربيهم بالعطايا وقد يربيهم بالبلايا. ليس لهوان أولياء الله، على الله أن يقتل من يقتل، وأن يهزم في معركة من يهزم، الله سبحانه وتعالى أعلم وأخبر. فكانت تربية النبي لأصحابه خير تربية، وكان أصحابه خير أمة، وهذا أمر عظيم، أمر عظيم 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 عظيم. خلاصة، ليست المسألة بكثرة الروايات والكتب، إنما المسألة بعلم يسري، بعلم يؤثر على القلوب، يؤثر على الأبدان، يؤثر على التصرفات. يراك الناس فيشعرون بما تتعلم، بما عندك من علم، يراك الناس فيشعرون بما تحمل من قرآن، يراك الناس في تصرفاتك، في أعمالك، في جوارك، في دعوتك، في كل باب من هذه الأبواب، فيشعرون أنك غيرهم. هذا الطريق فيه حيثيات كثيرة وكبيرة. لو أنك تلخص الدعوة في علم تتعلمه، تفتح لك درسا وتخطب جمعة فيوطد لك هذا الطريق أو هذا الباب، ولا تنظر إلى ما تبذله في سبيل هذه الدعوة، سبيل هذا الدين، وما تحمل من حمل في سبيل هذا، فلن تنتفع. الدعوة ليست مرحلة دراسية، أنهيت الابتدائية ثم أنهيت الثانوية ثم أنهيت الكلية وتخرجت، حفظت متون في العلم من فقه وحديث وتوحيد وغير ذلك وتخرجت، وأنا داعية مفوه، وأنا خطيب بارع، وأنا 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 وأنا، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قد لا تحصل بركة بهذا. فالبركة حصلت بالصحابة الذين ابتلوا في هذا الطريق ابتلاء عظيما، محصوا تمحيصا بالغا. حسبك أن قوما يخرجون من ديرهم وأموالهم لله، تخيل، بعد عذاب في العهد المكي وتعذيب من هؤلاء المشركين وصل إلى ما وصل، بعد ذلك ترك لكل شيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولهذا ما عدا الأحد هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام في وقت الغربة وفي زمن الغربة، ثم بعد ذلك فتحوا الطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ليست نزها. كل اسم من هذه الأسماء، كل غزوة يصعب جدا الإنسان يحصي الغزوات والبعوث والسرايا واللقاءات، هذه يصعب جدا. ده هذا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الواحدة كم انتقال من إلى، حتى في خيبر لما أجلى الله المشركين فبعث الله ريحا عليهم سلطها عليهم ونصر أولياءه بها فكفأت القدور وخلعت الخيام ووضع النبي سيفه، فقيل إن لم نضع بعد، انطلق إلى بني قريظة. في أحد بعد هذا اللقاء الذي قدم فيه من أرواح الصحابة ما قدم، وكاد النبي أن يقتل لولا حفظ الله له، بعد هذا وانتهاء اللقاء الشديد العصيب بعد هذا أمر بالانطلاق ممن شهد أحدا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد. سبحان الله. وقد يقول القائل: لو كنت مع الرسول لكان وكان وكان. يا أخي، الله اصطفى. من يتحمل هذا؟ تظن وأنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل الملائكة فتقاتل، ويرى المسلمون أمامهم رقاب الكفار تطير بلا ابتلاء، تظن هذا؟ لا، ابتلاء. نبي كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، النبي في أحد يقول: من يدفع عني هؤلاء؟ فيقتل الرجل تلو الرجل تلو الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي حمل جليبيبا الذي أبلى بلاء حسنا. ليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدفنه. ثم كان ما كان من هذا الجهاد، وبعد ذلك من أقاليم الجزيرة العربية دخل الناس من سائر أحياء العرب في دنيا أفواجا. فبعدما سقطت قريش لم يعد لهم قائمة، لأن الناس تبعوا لقريش، شرع في قتال أهل الكتاب ليبدأ مرحلة جديدة بعدما حارب المشركين وفتح الله عز وجل له مكة ومعه المدينة، ثم أهل الطائف، ثم ما كان من هوازن، واستتب الأمر في هذا المكان ولم يعد هناك مناوئ للإسلام. انتقل النبي إلى مرحلة أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا علة تخصيص من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، ليس لأن الجزية خاصة بأهل الكتاب، ولكن لأن الواقع في القتال في من يقاتلهم النبي الآن هم أهل الكتاب. وإلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعوم لما جاء في الحديث: إذا نزلت بساحة القوم من هؤلاء فادعهم إلى إحدى ثلاث. فانطلق النبي في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فبعد أن طهر النبي الجزيرة وصار الإسلام والإسلام فقط، وقال النبي: لا يجتمع في الجزيرة دينان، والحمد لله مكن الله الإسلام حتى ما صار هناك كفر يظهر، لا يجتمع في الجزيرة دينان، وفرق بين هذا وبقاء الأبدان، فقد تبقى الأبدان لحاجة الإسلام كما أبقى النبي أهل خيبر، لكن وإن بقيت أبدان فلا ترتفع أديان ولا تظهر أديان. هذا معنى لا يبقى في الجزيرة دينان، وليس لا يبقى في الجزيرة أبدان ولا إنسان من هؤلاء. فقد يدخل واحد من هؤلاء إلى الجزيرة احتاج إليه ولي الأمر للحاجة، لكنهم لا يتملكون ولا لدينهم يظهرون، وإنما هم خائبون خاسرون خاسئون، لا يظهر في الجزيرة دين غير الإسلام. فبدأ بهذه الغزوة التي كانت في وقت شدة، في وقت فقر، في وقت حاجة، حتى سمي جيشها بجيش العسرة. سبحان الله، رضي الله عن صاحب الكرام. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبحوا في ساعة العسرة، ووالله كل ساعاتهم كانت عسرة، لكن هذه أعصر حيث ينص عليها. ولهذا النبي كان يوري إذا أراد غزوة إلا هذه صرح، لأن الأمر صعب وشاق، طريق طويل، والزمان فيه من المشاق ما فيه، والنفقة قليلة، يتعاقب الصحابة ويمصون التمرة يتناوبون عليها، كما قال ابن كثير رحمه الله، وكما قال الأئمة، خرجوا إلى الشام، يقول قتادة عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن رجلين كان يشقان التمرة بينهما، يشقان التمرة التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمص هذا ثم يشرب عليها، فطاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، حتى تعرف من الصحابة وتملأ قلبك قبل أن تملأ أفاك، وتخرج ألفاظا تعبر عن الصحب، ليس لك إلا أن تكبرهم فهم كبراء، ليس لك إلا أن تحبهم فهم لذلك أهل، ليس لك إلا أن تقدمهم على كل أحد إلى يوم القيامة، وهم لذلك أهل. لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجر، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فبلغ تبوك ثم رجع لأهل جهد الناس وجد بالبلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته، لكن كان الخروج ملقيا بالرهبة في قلوب الروم، فلها آثارها ولها نتائجها العظيمة، وإن لم يقع اللقاء. ثم اشتغل في السنة العاشرة بعد هذا العام التاسع، ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع، ثم عالجته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة 81 يوما، فاختاره الله عز وجل لما عنده. ولما كان الإسلام دين رب العالمين، ولم يكن للصحابة من المهاجرين والأنصار فحسب، فلم يمت الإسلام بموته صلى الله عليه وسلم، فالنبي قد مات لكن دينه باق، فخلف خير خلف، وتولى الأمة بعده خير رجل، الذي تربى على جميع المعاني فلم يكن يصعب عليه استدعاؤها، لأنها في نفسه كائنة. وفرق بين أن تحرك وبين أن يحرك الشخص، أن تحرك الشخص شيء حتى يبذل، وأن يحرك الشيء لإيمان بالقضية من حوله للبذل والعطاء. فكان موقفه رضي الله عنه من أول لحظة موقفا متميزا بالفقه والفهم قبل أي شيء آخر. سبحان من أعطى هذا الرجل الصديق بأبي هو وأمي، كيف لا وهو إلى الإسلام سابق، فلم يسبقه رجل إلى الإسلام، وهو في جميع المحن سابق فلم يتلعثم مرة، وإنما هو الصديق وصفا واقعا. حينما كانت الأمور تعظم وربما تفاوتت مواقف، فموقفه الثابت. ليلة المعراج، إسراء والمعراج، كيف تصدق هذا أبا بكر؟ زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، والصديق رضي الله عنه يجيب الجواب الذي كأنه آية نزلت من السماء، لئن قال ذلك فلقد صدق. ثم يوم الحديبية، وما أدراكم ما يوم الحديبية؟ يوم المحن، يوم الشدائد، يوم الأعاصير، يوم الابتلاء، وسبحان من أعطاه. وعمر يراجعه، أليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار، إلى آخر ما قال، وهو لا يزيد عن أن قال بقلب ثابت ويقين. إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه. فكيف لا يثبت بعد موت الرسول ويجد الصحابة في حالة ذهول؟ سبحان الله. ويجد الناس كما قالت عائشة كالغنم في الليلة الشاتية، وهو يصعد منبرة خطيبا لأول مرة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية ونزل. وسبحان الله، ما أعظم من موقف، كأن جبريل على لسانه ينطق بما أوحى الله إليه، ثم ينتقل إلى سقيفة بني ساعدة لما جرى فيها من حدث عظيم لا يستهان به. الأنصار قد اجتمع على التلاتة رجل منهم، وإذا نشب بين الأنصار والمهاجرين من الاختلاف قبل دفن رسول الله سيدفع الإسلام الثمن، ولكن سبحان من أعطى رشاد وقوة وحزم وحسم ورحمة وعلم، فتكلم ولم يأذن لأحد أن يتكلم. لماذا لم يأذن لأحد أن يتكلم؟ سبحان الله. ولا أخذ تواضع واستكانة وغير ذلك، وقال يتكلم من يتكلم. إنما اليوم وضع نقاط على الحروف، كلمة مسؤولة، كلمة تجمع، كلمة لا تفهم على غير مراد القائل، فربما تنتج ما تنتج. فكانت كلمات من نور، ونطق وما إن فرغ حتى بايعه من في السقيفة، وحفظ الله المسلمين للمرة الثانية. كل ذلك قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من الصعاب، فقد ارتد من ارتد من العرب وظنوا أن الإسلام انتهى، وشرأبت أعناق وظهر نفاق وعلت أصوات، فصرحت بالردة. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جهز الجيوش وحمس النفوس، وهو لا يبالي مع إرسال لجيش أسامة. ولما رجع في ذلك فقال والله لو تخطفنا الطائر من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما حللت عقدة عقدها رسول الله أو كما قال رضي الله عنه، فأدب الله بهؤلاء المرتدين. ثم منع الزكاة من منع، فما كان منه إلا أن أدب هؤلاء وقاتله. كل ذلك بنفوس عالية وقوة وصرامة، حتى من رجع قال حتى يشهدوا أن قتلهم في النار وقتلنا في الجنة. سبحان من أعطاه. فواصل مرحلة الجهاد في خلافة كانت قصيرة لكن تضمنت أحداثا خطيرة، كاد كما قال ابن كثير وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله به، فوطد القواعد وثبت الدعائم. لقد تسلم أمة ارتد فيها من ارتد بعد موت نبي، ومنع من منع من شعائر الإسلام، وحصل بين الصحابة ما حصل، ومع ذلك رد شارد الدين ورد أهل الردة إلى الإسلام. ثم كان الفاروق في قوته يواصل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وليجدوا فيكم غلظة في الموقف، شدة في القرار، وإن كانت رحمة بعد دعوة إلى الإسلام أو إلى الجزية، غلظة لأنهم أبوا الإسلام وأبوا الجزية. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. غلظة محمودة، غلظة في محلها، وليست تتنافى مع ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الغلظة والشدة في محلها هي وسيلة، سبيل أرشد الله إليه. ما يصلح اللين في موقف لابد أن تتحرك سيوف، لأن المصلحة للإسلام أعظم. فالجهاد ليس يخالف رحمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هناك مواقف يلزم فيها الشدة لتستقيم الأمور ولتسير السفينة، فإن جاء من لا يفقه يقول كيف الغلظة كيف الشدة فلا يبالى به، لأن مصلحة الإسلام أعظم. ولو يعطى الناس ما يهون ويرفق بالناس فيما فيه ينحرفون لما استقامت دعوة ولما استمرت. لا بد من هذا، من قتل، من سجن، من نفي، من حد يقام، قطع يد سارق، قتل قاتل، رجم زاني، يقال هذا يتنافى مع رحمة الإسلام، هذا من رحمة الإسلام. حتى لا تكرر من يسرق، حتى لا تكرر من يزني، حتى لا تكرر من يقتل. ولهذا الله قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم كان عهد عثمان رضي الله عنه الذي واصل ما صار عليه صاحبه أبو بكر ثم عمر، ثم قتل عثمان فبدأت الفتن وحصل في الأمة ما حصل. وإلى يومنا هذا فهؤلاء الصحب الكرام اصطفاهم الله لهذه المراحل الخطيرة وليكون لنا قدوة نقتدي بهم ونسير على ضربهم وأن نجاهد من أجل تعليم الناس وبيان الحق للناس مع الصبر واليقين تحمل. وإذا ما عانيت شيئا من الصعاب فاعرض هذه اللوحة أمامك، من أنت وما صعابك أمام هؤلاء؟ وإذا خيرت بين دنيا وبين دعوة فلا تنظر إلى دنيا. دنيا ماذا؟ دنيا ماذا؟ شيء من راتب، شيء من متاع، شيء من أي شيء. هذا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. تنظر أنت إلى ماذا؟ انظر إلى ماذا؟ انظر إلى دعوة تعمل لها لعل الله أن ينفع بك. انظر إلى أحمد وجهاده، انظر إلى ابن تيمية وجهاده، انظر إلى ابن عبد الوهاب وجهاده. شوف هؤلاء النفوس التي تحملت دعوة وتحملت مسؤولية. بدأوا يا إخواني هم رجال، بدأوا بهذا فنفع الله بهم أمة الإسلام. لم يكن الرجل ابن بلده ولم يكن ابن عصره، وإنما ينفع الله به في سائر العصور. ابن عبد الوهاب ودعوة ابن عبد الوهاب إلى الآن، ابن تيمية ودعوة ابن تيمية إلى الآن، أحمد بن حنبل ودعوة أحمد إلى الآن، وهكذا. فنوازن، نحن لا نريد أن نتخذ الدعوة ونتخذ هذا الطريق كأنما هي مرحلة دراسية. الإنسان يحصل كذا عشان يخطب، عشان وربما تكون أخلاقنا في التعامل بيننا دون العوام الذين ما سمعوا علما بكثير. سبحان الله. فلا بد من محكات وصبر تحمل وإيثار للدين على النفس. يعني لا بد أن نستشعر هذا، نستشعر هذا، نستشعر هذا جيدا. ما يكون اختلاف لأجل شيء، ولا يكون تقديم للدنيا من أجل شيء، ولا يكون أنا راسب في كل موقف من المواقف أرصب فيه أي موقف فيه محك عطاء أو إيثار أو تنازل لله عز وجل أو كذا، أرصب فيه، أرصب فيه. فمن المال أريد أكثره، ومن الدنيا أريد أعظم قسط، ومن المساجد أريد المسجد الذي أجد فيه عائدا أو مثنيا أو غير ذلك. فيتحمل الإنسان مثل هذا ويعلم أن الله عز وجل يجعل له بركة على قدر عموم إمامته في هذه الخصال. انظر إلى انتفاع أمة الإسلام بالأئمة عبر الإسلام، تجد أن الإمام الذي نفع الله به له من صفات التميز والإمامة ما يجعل له بركة عظيمة، ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة في جوانب عديدة وليس في جانب واحد. فهذه الحقيقة الصفحة يا إخواني تحفظ، هذا متن يحفظ، يحفظ هذا متن، يعني يذكرك باختصار لجهاد هذه الأمة في قتالها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. شوف واصلوا 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 حتى وصلوا إلى إيه؟ مات النبي واصل الخلفاء، مات الخلفاء وجاء بنو أمية واصلوا، بنو أمية وجاء بنو عباس واصلوا، واصلوا كلها الجهاد حتى وصل الإسلام إلى ماذا؟ إلى الصين. وصل إلى ماذا؟ إلى الأندلس. ماذا كانت الدنيا يومه؟ كان في أمريكتين. ماذا كانت الدنيا يومه؟ كادوا أن يسيطر على الدنيا كلها. الآن نحن ننظر في الخارطة تجد عليها بلدانا دخل الإسلام وصار للإسلام فيها قوة وأئمة، وفيها الأئمة الذين نقرأ لهم من الآن ونسير على كتبهم ودواوينهم، هذه بخارى وهذه نسا وهذه ترمذ هذه خراسان، الأندلس، نيسابور، شوف بلدان الآن نحن قد لا نعرفها على الخريطة، ومع ذلك وصلها الإسلام وصار له فيها أبناء وعلماء. انظر إلى رسالة الذهبي الأمصار ذوات الآثار، وأنت تعرف كيف بلغ ملك هذه الأمة إلى ما بلغ. فهذا يا ليته يحفظ حتى يكون مع الإنسان متن الحقيقة في اختصار جهاد هذه الأمة من أجل إعلاء هذا الدين. نعم.
قال: وقوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى:
فسوف. إذن انظر: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، وهذا إنما يكون بعد ماذا؟ بعد عرض إسلام وبعد عرض جزية. نعم.
كما قال:
فإن المؤمن الكامل،
قال: فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
يبقى هذه غلظة موقف يا أخوان، إن كان قتال وإن كان إظهار إسلام وإن كان مو بأنك أنت مثلا يكون أسلوبك في الدعوة دعوة هؤلاء فيها الغلظة وفيها، إنما المراد الغلظة في المحل، فلا تترك قتالا إنما فاغلظ عليهم، كما قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. هو اتخاذ الأمر الذي لابد منه سواء من قتال أو من كذا، فلهذا المؤمن لابد أن يكون له هذا الموقف في حياته، إنما تأتي عند موقف يحتاج إلى حزم وإلى حسم فتتهاون فيه، هذا يتنافى مع الإيمان. وليس الغلظة أن المسلمين غلاظ، أن المسلمين يعني لا تجد عندهم رفق في دعوة ولا تجد عندهم محبة خير للناس، لا، ليس هذا المراد، إنما الغلظة في محلها، الغلظة في قتال، في جهاد، في اتخاذ مواقف. نعم.
وقال تعالى: محمد رسول
مثل الحدود عندنا، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله تمنع من إقامة حد إن كنتم تؤمنون بالله ويوم الآخر، مع إن الرأفة بي وأنا أقيم الحد عليه، لا تظن أن الرأفة ترفع حل الإقامة، لكن المنفيون ولتأخذكم بهما رأفة في دين الله أي رأفة تمنع إقامة الحد، لا ليكن معكم رأفة في إقامة الحد، لأن هذا الحد الذي يقام جبر لأخي وزجر لأخي، هو جبر وزجر، هو جبر لأخي الذي اقترف ما اقترف، وزجر لأخي الذي تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل، فهي زواجر وجوابر. يبقى رأفة، يبقى معنى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي تمنع من إقامة الحد، بل أقيموها، ونحن نقيمها كامل الرحمة في قلوبنا لإخواننا الذين نقيم الحدود عليه. نعم.
وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك القتال، يعني أنه ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه.
نعم، ضحوك في وقت ما يحتاج إلى ذلك، قتال في وقت ما يحتاج إلى ذلك. نعم.
وقوله: واعلموا أن الله مع المتقين.
شوف درجة هذا الحديث. نعم. أنا الضحوك القتال، شيخ شاكر علق عليه. نعم.
وقوله اعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كان،
وهذه معية خاصة، معية التوفيق، معية التأييد، معية نصرة، واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين الذين يتقونه بفعل ما مضى وامتثال ما أمر الله به ورسوله، فحينئذ أبشر، فإن المؤمن فإن الله معك. هذه معية خاصة بأوصاف هنا مع المتقين، فهو مع كل متقي، معية ليست معية ذاتية، يكون معك في بيتك، يكون معك كذا بذاته، الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه المعية معية التوفيق، معية النصرة، معية التأييد. وكلمة مع المعية في لغة العرب تكون بحسبها، لا تظن أن المعية حقيقة في معية أبدان ومجاز في غيرها. المعية تعني مصاحبة، ثم إنها على الوجه الذي يليق، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية حقيقية مقتضاها العلم والاطلاع وغير ذلك. فكلمة مع في لغة العرب تعني مطلق مصاحبة، ثم تفسر بحسبها، وليست أنها في باب واحد فتكون حقيقة ثم بعد ذلك تكون مجازا، لا، فلا تفهم إنه معكم يبقى بذات، لا، فأنا معك معنى معك بنصرة، معك بدعاء، معك بكذا، والزوج مع زوجتي معية معينة، وأنت مع القمر، صرت والقمر معه معية معينة. إذا المعية تدل على المصاحبة. طيب، ثم إن المصاحبة على حسب السياق، فوهو معكم أينما كنتم لا يمنع أنه معنا وأنه على عرشه استوى. كلمة ابن تيمية في معنى مع معية. نعم.
قال: وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها.
هو هذه المشكلة، فتن الأهواء والاختلافات، بعد عن أساس الدين، بأهل الأهواء والبدع الذين غزوا الدين بالتبديل والتحريف والتغيير، فأضعفوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في نفوس الناس، دين ما يدري من ربه، الذي لا اسم له ولا صفة، دين لا يدري من ربه، الذي لا فرق بينه وبين خلقه، دين لا يدري العبد فيه من ربه، ينتسب إلى الإسلام، رب لا يرى في الجنة، رب لا يرحم، رب لا ينزل، رب لا يتكلم، دخلت الأهواء الفتن والمحن، من هنا ضعف الإسلام في نفوس الناس، إلا من رحم الله من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي قال عنها النبي: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. هو ده العدو الحقيقي، ده العدو من الداخل، العدو الذي هدم الإسلام من الداخل. ما يحاول أعداء الإسلام من النيل من المسلمين بالسيف والسنان أمر يهون جدا أمام ما يفعله أعداء الدين من أهل البدع في تغيير الدين وتحريفه وتبديله. فكانت العقائد المنحرفة من شيعة ومن صوفية ومن خوارج ومن مرجئة ومن قدرية ومن جبرية ولا تزال وستبقى مستمرة. هو العدو الحقيقي أهل الأهواء اختلاف التفرق، كنا على عقيدة واحدة، ما الذي أبعدنا عنها؟ ما الذي أبعدنا؟ الآن هذه العقيدة الحمد لله بين أيدينا، نؤمن بها بسهولة ويسر. لماذا انحرف من حرف عنها؟ لماذا تنحرف عنها؟ لماذا تستبدل السنة بالتصوف؟ لماذا تستبدل السنة بالرفض؟ لماذا تستبدل السنة بمنهج الخوارج؟ تستبدل السنة بمنهج المرجئة، المعتزلة، الأشاعرة، الكلابية، الماتريدية، الكرامية. يا الله، مع كل طائفة من هذه الطائفة بلية وتصدع في الشريعة، حتى صارت الأمة يعادي بعضها بعضا بسبب تلك الأهواء. هو هذا العدو الحقيقي، ليس اليهود والنصارى وليس المشركين وليس هذا، سهل جدا مواجهتهم. ومن هنا كان الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، كما قال ابن القيم: الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن، 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 لا يحسنه إلا أتباع الرسل، إلا أتباع الرسل. هو هذا الجهاد، الجهاد اللي فرق بين الأمة. هذا جار يهوت وخصمنا وملتحي ومقصر ثيابه، هو في واد وأنا في واد. ردود أهل السنة على أهل البدع أضعاف ما قد تجده من ردود على النصارى واليهود، الذين يكتفى في الرد عليهم بشيء معلوم واضح. لكن المشكلة الذي ينخر في جسد الأمة، حتى قتل الخليفة عثمان والخليفة علي رضي الله عن الجميع من مجموع 4 خلفاء راشدين بأيدي المسلمين وليس بأيدي الكافرين، حتى ما انتظروا تنتهي الخلافة الرشيدة. لما سبحان الله، من الذي قتل عثمان ومن الذي قتل عليا ودخلت الأهواء؟ حتى يقول القاتل القارئ للقرآن، القارئ للقرآن اللي ما زال يرى أمام الصحابة الذين فتح الله بهم البلدان والقلوب وغير ذلك، تقتل عليا وتقول أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولو وددت أنها 100 نفس. إذا كان مثل علي تتمنى أن تكون لك 100 نفس تقتل فيه، فماذا تصنع في الأمة بعد علي؟ من سيسلم من سيفك؟ إذا لم يسلم من سيفك علي، فمن الذي يسلم من سيفك؟ هشام ستذبحه، ستذبحه. شوف جهودنا، جهود أهل السنة الآن في الدعاء إلى الله في اليمن، الدعاء إلى الله في الشام، الدعاء إلى الله في مصر، لأنهم دعاء إلى أهواء وانسموا بدعاء إلى الله. تتركهم يغزى شبابنا، تتركهم إلى منهج الخوارج، تتركهم إلى منهج الأشاعرة، الأشاعرة أهل السنة تتركه، ولازال يواصل خزيه إلى اليوم. هذا الرجل فيزور بالأمس صوفيا محترقا من أجل ماذا؟ إمام من أئمة المسلمين، ولا إمام من أئمة التصوف الذين يحاربون السنة الليل والنهار؟ خزي، خذلان، قل من أهل السنة. فانظر إلى الجهود، سبحان الله، بدل من أن تجتمع جهود أمة الإسلام للدعوة إلى الإسلام والسنة، صار جزء كبير فيها لمن؟ أحمد بن حنبل، وابتلاء أمة الإسلام الأئمة كان ابتلاء من مين؟ من يهود ولا نصارى؟ في سجون اليهود عذب أحمد، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، ومات محمد بن نوح في سجون يهود، في سجون دولة الإسلام. خرج ابن تيمية من السجن إلى المقبرة من سجون النصارى، من سجون دولة الإسلام. وقعت الفتن والأهواء والآراء، فكانت هذه الفتن بحق والشر بحق. لهذا لابد أن نجاهد حتى ينشأ جيل على السنة. تحمل أنت من أجل أن يستريح من بعدك، يا رسولنا أمامك قد قامت، فيخف العبء عنه، بدلا من أن يكون الأخ في بلد الآن هو أول أخ يكون على السنة وبيتحمل، سيخرج بعد ذلك من يقول كان عندنا الشيخ فلان الحمد لله وبنى لنا مسجد، أو الحمد لله كان بيخطب بهذا، ويبدأ يواصل فتحمل أنت من أجل أن يستريح من بعدك قليلا، ونصبر شيئا فشيئا، والسنة تنتشر، أنت ما عليك نشرها ولا تستقل جهدك، فالله عز وجل هو الذي يبلغ بهذه الدعوة ما يبلغ. طالما أنها دعوة حق أبشر، وطالما أنها دعوة قائمة على أصول أبشر. ما ماتت دعوة قامت على حق، ولا ماتت دعوة قامت على أصول، ولا ماتت دعوة التزمت بغرض السلف، ولا ماتت دعوة تعلقت بالحق لا بالشخص. ما ماتت يا أخواني، أبشروا، ما ماتت ولن تموت. هذا خليل غراس، هذا محمد فقي، هذا، هؤلاء كانوا أفراد، ومع ذلك نفع الله بهم نفعا عظيما. ما تموت دعوة الحمد لله، تقوم على أصول. ولهذا أهم شيء في دعوتك أن تبني على أصول، أن تبني على قواعد، أن تبني على مفاهيم صحيحة، على ما كان عليه النبي والصحابة. ما تجعل دعوة خلاص شيخنا اتفق مع الشيخ فلان المبتدع هذا، خلاص ان احنا نترك كذا وكذا ونتعاون معه، شيخنا لا يرى الرد على اهل البدع علينا مصلحة، شيخنا لا يرى، لا، ما في شيخنا لا يرى، الكتب ترى، السلف يرى، هذه الدعوة الأصيلة اللي ما يملكها احد، ما في احد يملك التصرف فيها ان كان على ضربها والا فلا. شيخنا الشيخ العثمين كان لا يسمح بالسؤال، وكان كذا وكان كذا، كان يقعد ما في أسئلة، لو قعد هذا ابن عثمين نرد عليه فورا، الرد على العثيمين يمنع علوم المسلمين. لكن لك لا تفهم، هؤلاء يريدون طمس معالم هذا الدين ليتصرف كل واحد حسب هواه دون أن يحاسب، كل واحد يختار المنهج الذي يليق به، يفصل عليه، يفصل عليه، ابتلاء عظيم. إذن التفرق هذا، ولم تزل الأعداء في السلف خسر. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام. نعم.
فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد.
له حكمة بالغة. ولهذا أنا لا أتعب ذهني في هذا كثيرا، أنا أتعب نفسي في أن أعيش حياتي على أكمل وجه من العمل والعلم والدعوة. لا أنا بالذي أترك ديني من أجل فلان أو علان، أو من أجل ما أدري دعوة إيه، أو من هيبة إيه، أو من خوف إيه. لا، أنت ما تدري متى يفجأك الموت. المهم يمشي على الدعوة الصحيحة، والدعوة الصحيحة معروف، كتب السلف انشرها بفهم السلف بس، مشايخك من أول نبي والصحابة، منهجك من أول نبي والصحابة، لأنت اللي شيخك يرى كذا وانت وراه، ودعوتك هي قناة بسيطة ورا الشيخ فلان أو الشيخ علان أو كذا. لا، دعوة أصيل بكتب، كتب التفسير المعتمدة، كتب الحديث المعتمدة، كتب العقيدة المعتمدة، كتب الفقه المعتمدة، كتب الأصول المعتمدة، وعلى ضرب العلماء، واسترح وامضي ولا تبالي، هذا الذي عليك. أما الدين، دين الله عز وجل، الله أعلم كيف أنصر نحن والحمد لله عندنا مسلمة؟ إيه المسلمة؟ لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كيف أكون من هذه الطائفة؟ لا الطائفة دي هتستطيع قوى الكفر في العالم كله أن تكتم منطقها ولا أن تذهب بحجتها. الحمد لله، لكن صراع يقل ويضعف، يشتد ويضعف، لكن هو قائم، قائم صراع، قائم صراع، قائم. ولا العالم هي يبقى كما هو الآن، العالم تحالفات والعالم معاهدات، وهذا يعتدي على هذا ويعتدي على هذا. هو كل يوم مرحلة، اللي بتعيش اليوم ما عشتها بالأمس. السودان اليوم ليس السودان من سنتين ثلاثة، السودان من سنتين ثلاثة ليس السودان من 10 سنوات، مصر اليوم ليست مصر أمس، ليبيا اليوم ليست ليبيا أمس، وليبيا الغد وهذه المدن بالغد لن تكون هي اليوم. وأنت من؟ إذن أنت سير ومن. والدعاء اليوم اللي اليوم الشيخ فلان بيصنع على علان، وغدا الشيخ فلان بيحذر من علان. أنت اليوم رمز سنة، غدا أنت رمز بدعة يحذر منك. أتدري القلوب بين أصبعين من أصابعي الرحمن. أنت تعلم واعمل بهذا العلم، وادعو إلى الله عز وجل على بصيرة. إن وضعت قاعدة هي قاعدة العلماء، إن وضعت شيئا هو من هذا القبيل، وتسير على مسار عليه السلف. والله لو الدنيا كلها ردت عليك ترد على إيه؟ الدنيا ترد على إيه؟ ما الذي خالفت فيه؟ إنما ما تجد شيء. فإذا اختصر حياتك بهذا، وأنت رجل تعيش حياتك على ما عاشه النبي والصحابة، ولا تبالي بعد ذلك. الدعوة تفتح لك، ما تفتح المسجد معك المسجد، أخذ أنت في البلد هذه اليوم هجرت منها إلى بلد أخرى حيث ما تكون. لو سكنت في قطار، لو سكنت في سيارة، لو سكنت على الطريق، ما عندك إلا خيمة تضربها على. المهم عيش بهذا الدين إلى أن تلقى الله. حياة قصيرة، كلها قصيرة. الآن بنتكلم كل هؤلاء فين الآن؟ في قبورهم، كل هؤلاء في قبورهم. لكنك تتحدث عن صفحات مضيئة، صفحات قدوة. مصنف الكتاب حي ولا ميت؟ ميت. كم شرح هذا الكتاب؟ من شرحه مات ومات ومات ومات. لازال قراءة هذا الكتاب على الشيخ ابن باز أمامه، الشيخ ابن باز يقرأ ويعلق الشيخ ابن باز. فين ابن باز الآن؟ وسوف تكون أنت كذلك، ويكون من بعدك كذلك، وهكذا. والحق موجود. فاختصر حياتك، لا تشغل بالك وتخرج عن الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه وأن تمشي فيه. علم حقق، عيش حياتك في هذا العلم، لأنه هو البصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. باب العلم قبل القول والعمل. حقق هذا مع زوجتك، مع أولادك، مع كذا مع كذا، مع جيرانك، مع مجتمعك. دي لابد أن يبلغ، لا تمالئ فيه ولا تتنازل فيه، كل ذلك لكن برفق وبرحمة وبطريقة تبلغ بها دين الله عز وجل. ما في مانع من هذا. ارفق بالناس وبلغ الناس، حتى إذا وصلت إلى معاند اغلظ عليه ولا تبالي به، وإلى منتقل قد ينتقل معك بالدعوة ولو كان ضعيفا ارفق به، لعل الله أن يهديه يوما ما. نعم
الشيخ عبد الحكم الشيخ.
نعم نعم
الشيخ الإسلام في الوسطية.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، إلى أن قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق.
انتبه بقى، وليس معنى، انتبهوا لهذه المعلومة احفظوها جيدا. دي بتبقى أصول، دي بتبقى قوالب معينة، دي مسلمات، لأن مبحث المعية ده مبحث جوهري جوهري مع أهل البدع والأهواء. ها.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة.
مهمة جدا، لا توجبه اللغة، لا توجبه، لا توجبه، كلمة توجب. ها،
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.
ها،
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر
وهو معنا، هو موضوع في السماء بلا خلاف في السماء، وهو معنا مع المسافرين سرت والقمر.
ها، وغير المسافر أينما كان.
نعم، أينما كان هو معه، لكن هذه المعية معية اختلاط. لا، ها، انت شوف تعليق الشيخ الصالح على الشيخ. فإذا المعية، شوف ما إنها تقتضي اختلاط، اللغة تأبه هذا، توجب، توجب لا، لكن قد تكون للاختلاط وقد تكون لغير ذلك على حسبها، فيدال على مصاحبة، لكن المصاحبة هذه بحسبها، هذه تكون بحسبها. فالقمر معا حيثما كن، وهو في السماء ونحن في الأرض، والرجل مع زوجته، اتقوا الله وكونوا معه الصادقين، هذه معية مخالطة. إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية مخالطة. إذن لا توجب، مش إنها تمنع أن تكون مع المخالطة، قد تكون المخالطة، لكن توجب بحيث فسروا إن المعية معية ذاتية، لا، لا توجب، لا توجب، لكن يدل على مطلق مصاحبة. ثم إن هذه المصاحبة ماذا؟ على أقسام وأنواع بحسب السياق التي تكون. إيه؟ فالرجل مع زوجته، الرجل مع ولده في عباءته، أنت مع فلان في سيارته، هذه معية ذاتية. أنا معك في هذا الموضوع، أنا معك روح وأنا معك والله وكذا وكذا، لا تقتضي مخالطة، بل معية بما تليق به وكذا. القمر معنا، كذلك الله معنا، هو على عرش مستوى وهو معنا، معنا ماذا؟ معية تقتضي ماذا؟ تقتضي العلم وكذا 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 والإحاطة. ولهذا لما فسر السلف ومعكم بمعية العلم للرد على من يفسر المعية بإيه؟ بما توجبه من المخالطة. لهذا برز التفسير بعلمه بعلمه بعلمه، وليه معية حقيقية كسائر الصفات مقتضاها العلم. هم فسروا بالمقتضى، فسروا المعية بالمقتضى لرفع ما قد يتوهم أن هذه المعية تقتضي اختلاطا، فهم ينفون ذلك. نعم،
إن شاء الله الشيخ صالح. مش
نعم،
مش عندي.
نعم، نعم، نعم. معنى المعية، مش عايز أقسام المعية، مش عايز عامة وخاصة، معنى المعية، معنى. نعم، لا خاصة خليفة.
قال ابن القيم في مختصر الصواعق: الوجه الرابع أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته، أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها، ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من الوجوه، فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه، فإن مع في كلامهم لصحبته اللائقة.
شوف، فإن
مع في كلامهم لصحبته،
في كلام العرب، نعم، لصحبة، للصحبة، هذه مطلق صحبة، ثم بقى الصحبة التي يتحكم فيها السياق. نعم،
وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها
حسب اختلاف المتعلق. ها،
فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون.
نعم،
وكون زوجته معه لون.
نعم،
وكون أميره ورئيسه معه لون.
نعم،
وكون ماله معه لون. فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها، فيصح أن يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيدة وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعته كذا. فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله ينادونهم ألم نكن معكم، وقوله لئن تخرجوا معي لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وقوله وكونوا مع الصادقين واركعوا مع الراكعين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم فاكتبنا مع الشاهدين، فلتقم طائفة منهم معك ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وأضعاف ذلك يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا. فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تبارك وتعالى ذلك حتى يدعى أنها مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه.
تمام، يعني ده خلاصة غاية ما هو، لكن مع ماذا؟ يبقى مع مصاحبة مقارنة كذا، ولكن بحسبها، حسب الموضع. نعم،
يلزمه لوازم بحسب متعلقه.
تمام.
فإن قيل
فهذا رد على من يوجب أن المعية إنما تقتضي معية إيه؟ ذاتية، فيكون معنا بذاته، وبالتالي يكونه في كل مكان بذاته. نعم.
فإن قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم.
نعم، هذا من لوازم ذلك. نعم.
وقدرته عليهم. وإن كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة.
ففي معية عامة وفي معية خاصة، مقتضى المعية العامة العلم وكذا، ومقتضى المعية الخاصة التوفيق والنصرة والتأييد. والخاصة إما بشخص، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله معنا، وقد تكون لوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالحمد لله أهل السنة والجماعة اجتمع لهم معرفة اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ومعرفة أصل الهداية في فهم القرآن، فاجتمع لهم الأمران، فلم يعارضوا هداية القرآن بما يزعمونه لسان عرب، وإنما يعلمون أن لسان العرب لا يخالف لسان الشرع أبدا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كما أنهم يعلمون أن العقل الصريح لا يتصادم مع النقل الصحيح، هذه مسلمات عندنا، كما يعلمون أن السنن الكونية لا تخالفها السنن الشرعية، في تلازم عندنا لا يمكن التعارض فيه، مسلمات سنة كونية مع سنة شرعية مستحيل تأتي بشيء في الكون تقول شوف اهو وهذه الآية ضده وكيف يكون هذا، مستحيل. فإما أن ما تدعي من سنة كونية غير منضبط، أو ما تدعي من سنة شرعية غير منضبط وغير ثابت، هذا بفهمك أنت. ولهذا يقصر هذا في من يقولون بالتفسير العلمي للقرآن، ويقعون في نظرياتهم هم، ويزعمون أن الشريعة قد أتت بهذا على أنها مسلمات، وإنما هي مسلمات لديهم لا مسلمات بلسان الشعر. فالسنن الكونية والشرعية واحدة، ليس بينهما تعارض، لأن الذي خلق هو الذي شرع. كذلك أيضا العقل الصريح والنقل الصحيح لا تعارض قط، لأن النقل الصحيح لا يأتي بما يحيله العقل الصريح، لكن قد يحار فيه العقل لكن لا يحيله العقل. كذلك أيضا فلا تعارض عندنا بين لسان اللغة الذي نزل به القرآن وبين كذلك ما ورد في الشرع، لا تعارض، لا يمكن لغة مستقيمة هتعارض هداية القرآن، مستحيل، ولا يمكن هداية القرآن تخالف اللسان العربي المبين. وكم مرت معنا من أبحاث، وما مناظرة الكناني رحمه الله تعالى للمريسي عليه ابن الله يمسحق إلا مباحث لغوية ارتبطت بأصول شرعية، فكان هذا جاهلا جويهلا جهولا فيما دعاه، وكانت الغلبة باللسان والغلبة بالهداية، هداية القرآن للكناني رحمه الله تعالى. فما يمكن تتصور أن اللغة هذه هتخالف ماذا؟ تخالف هذا الأمر، مستحيل، مستحيل تأتي هذه أبدا، مستحيل، دي مسلمات. يبقى لسان لغة مع لسان شرعي، يبقى سنة كونية مع سنة شرعية، يبقى نقل صحيح مع عقل إيه؟ مع عقل صريح. ده مسلمات عندك، ما يمكن يقع بينها التعارض أبدا. نعم
شيخ صالح.
نعم نعم.
حديث الضحوق القتال.
الايه؟
الضحوق القتال.
اي نعم.
في يعني بعد البحث فيه اخرج ابو نعيم في دلائل النبوه من طريق عروه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل محمد بن مسلمه يدعو اليهود، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه انه الضحوق القتال، عندهم مذكور بهذا، ولكنهم انكروا ان يكون هو محمد، وانما قالوا انه شخص سياتي من،
يعني هذا ورد في الوصف عندهم في كتبه.
نعم. وهذا الاسناد مرسل.
ايه.
وفيه رجل مجهول.
له شواهد؟
فيه شواهد ان نبي الرحمه ونبي الملحمه.
الايه؟
نبي الرحمه ونبي الملحمه، هذا ورد في اكثر من حديث.
نعم.
قال الشيخ مقبل رحمه الله: حديث أنا الضحوق القتال ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة التوبة، وذكره شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، ولم أجده في شيء من كتب السنة. قال الشيخ محمد رشاد سالم في تحقيق درء التعارض: لم أجد حديثا بهذه الألفاظ، ولكن ذكر السيوطي في الجامع الكبير أكثر من حديث ورد فيه عبارة أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة.
نعم.
نقيم في الذات.
طيب.
لشرح معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقال: وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرض أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم.
نعم. نعم. الذهبي ذكره في التاريخ والسير. من؟ ايه بس الاسانيد. نعم. ظاهره ايه؟ ولا عند اليهود في التوراة؟
موجود كلام ابن القيم في الهداية.
موجود من؟
كلام ابن القيم في هداية الحياة يذكره.
نعم. جاءت الشبهات. نعم.
قال ابن القيم في هداية الحيارة وأما صفته صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة بأنه الضحوك القتال فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه عن القتل إذا كان حبا لله وحقا له، ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال، فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق، وكثرته من الخفة والطيش، والاعتدال بين ذلك غير منكر.
يعني تكلم ابن القيم بس من جهة المعنى، لكن الثبوت لا، يعني الذي يظهر من جهة الثبوت في نظر، لكن من جهة المعنى ليس فيه نكار. نعم.
الشيخ صالح في المعية
خلاص، وكلام ابن القيم لأنه بيكرر كلام ابن القيم. نعم.
قال ابن كثير إن رحمه الله تعالى فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله، والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم.
آمين آمين.
الشيخ حافظ حكم الشماس.
نعم.
ختام مجمل تاريخ الأندلس بيقول: وبهذا التاريخ سقطت في أيدي الأسبان وتقلص عنها ظل الإسلام بعد امتداده طيلة 8 قرون، وأضحت كما قال الجرهمي كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة.
اللهم نسأل أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل أن يعز السنة وأهلها.